بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. ولا يزال الحديث موصولا عن مسائل في الشفاعة والتوسل، وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، بحق ممشاي هذا. ذكر أن الحديث ضعيف، ومن حديث عطية العوفي. ثم قال: فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب، لوجهين: يمكن أن يحمل على معنى صحيح، من باب أن معنى بحق السائلين قال هذا حق أوجبه الله تعالى على نفسه، أن الله تعالى تفضل على الداعين والسائلين فأوجب على نفسه أن يجيبهم. فحق السائلين يرجع إلى فعل من أفعال الله، وهو الإجابة والإثابة. فكأنك تتوسل بفضل الله تعالى، وأنه الله تعالى ذو الفضل العظيم، وأنه يجيب السائلين، فلا يكون من باب التوسل بالمخلوق. ثم تبعا لهذا قال: وروى الطبراني في كتاب الدعاء، وهذا الحديث ضعيف مر معنا لا يثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا عبدي إنما هي أربع: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بيني وبين خلقك، فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك منك الدعاء ومني الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. قال: تقسيمه في الحديث إلى قوله واحدة لي واحدة لك، ومثل تقسيمه في حديث الفاتحة، حيث يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال: والعبد يعود عليه نفع النصفين، والله تعالى يحب النصفين، لكن هو سبحانه يحب أن يعبد، وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك، فإنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته. والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة، إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك، وليس هذا موضعه، وإن كنا خرجنا عن المراد. استطرادات طويلة، نعم، لكن هذه فيها يعني فوائد. فيستشعر العبد في هذا الحديث القدسي كما جاء أن الفاتحة نصفها لله ونصفها للعبد، والمقصود نصفها لله، يعني أن الله تعالى لما تقرأ الفاتحة في النصف الأول كلها ثناء على الله واعتراف بالعبودية لله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إلى هنا هذا النصف الذي لله. ثم النصف الذي للعبد الذي فيه سؤال وطلب من العبد: إياك نعبد، ثم قال: وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فالمقصود من سورة الفاتحة أن يتحقق العبد بعبادة الله جل وعلا. قال: الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى، والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته. وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساما به أو سببا به، فإن كان قوله بحق السائلين عليك إقساما فلا يقسم على الله إلا به، وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا، وهو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعضا، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه ولا عمل صالح منا. فإذن الوجه الثاني اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك، يعني يكون من باب التوسل بالعمل الصالح وبالدعاء الذي هو سبب من العبد، بحق السائلين عليك كان يقول يعني بسؤالي ودعائي أن تجيبني، يعني من باب التضرع لله جل وعلا، فإما أن يرجع إلى فعل من أفعال الله كما في الوجه الأول أن الله هو الذي يجيب السائلين وهذا حق حقه الله على نفسه، أو يؤول بمعنى حق السائلين عليك وحق ممشاي هذا، كأنه يسأل الله تعالى بهذه الأفعال التي هي من الأعمال الصالحة فهي سبب لحصول المطلوب. قال وإذا قال السائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء أو حق الصالحين ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء، فإذا لم يجز له أن يحلف به ولا يقسم على مخلوق به فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به، يعني إذا كان هذا ليس بقسم وإنما هو من باب السبب، قال فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده. نعم، ليس بمجرد وجود الملائكة أو وجود الأنبياء أو وجود الصالحين أن يكون هذا سبب لحصول المغفرة لك، هذا ما يكون. قال ولكن لا بد من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء أو منهم كدعائهم، ولكن كثيرا من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم حتى يقول أحدهم وحقك على الله وحق هذا الشيب على الله وهكذا. وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيماني به ومحبتي له، هذا من أعظم الوسائل. قال وهذا من أعظم الوسائل، قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء. إلى أن تقدم معنا الإخوة الكلام، إذا قال أسألك بإيماني بك وبرسولي إذا كان بعمل صالح فهذا جائز، كما ذكر يعني تقدم معنا ذكر الآيات هذا كما ذكرها هنا. ثم ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول اللهم أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبت وهذا سحر فاغفر لي، فهذا توسل بالعمل الصالح. ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة فرج عنه، وهو ما ثبت في الصحيحين. ثم ذكر بعض الحكايات يعني فيها هذه حكايات ضعيفة، ذكرها من باب الاستئناس فقط، يعني ليس على سبيل الاعتماد. هذه قصة غريبة وضعيفة عن أنس قال دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبه وله أم عجوز كبيرة عند رأسه، فالتفت إليها بعضنا وقال يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله. قالت وما ذاك؟ ما تبني؟ قلنا نعم. قالت أحق ما تقولون؟ قلنا نعم. فمدت يديها إلى الله فقالت اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا، فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه، يعني أحياه الله. وهذا يعني شيء مستنكر، يعني لو كان هذا ثابتا لا تناقله أهل الصحاح وأهل السنن في كتبهم، لأنها معجزة باهرة في زمان الصحابة وزمان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن أبي الدنيا تعرفون يروي كثيرا من المناكير، وعنده كتاب كامل إحياء يعني الموت الذين أحياهم الله في الدنيا، وكلها يعني أغلبها يعني مناكير. وروى في كتاب الحلية أو روي في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود قال بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأوحى الله تعالى إليه يا داود وأي حق لآبائك علي؟ وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضض بها ولا يعتمد عليها. نعم، يكفي الأدلة الصحيحة في يعني المنع من هذا. ثم قال وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الإصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته. هذا معنى التوسل عند الصحابة، التوسل بفلان يعني أننا نطلب منه الدعاء في حياته أن يدعو لنا، هذا معنى عندهم. قالوا دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته، وهذا يعني لا يجوز. يسأل الله بذات فلان أو يقسم عليه بذات فلان، والله لا، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يقسم بها بحال. أصل الحلف بالله لا يجوز، فلا يقال أقسمت عليك يا رب بملائكتك ولا بكعبتك إلى آخره، بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، فيقول أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت إلى آخر الدعاء. قالوا أما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل له في دين الإسلام. وكذلك قوله اللهم أني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك التامات، أيضا هذا مر معنا في صفحة 203، تقدم معنا أنه حديث موضوع لا يثبت يعني مرفوعا بل هو مكذوب موضوع. قال مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء. قال الشيخ أبو الحسن القدوري في كتابه المسمى بشرح الكرخي من الحنفية، قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به بأسماء وصفاته، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف معقد العز من عرشي هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك. يعني فسر معاقد العز من عرشك فسره بالله، المقصود يعني بصفات الله، يعني هذا مر معنا أن إن كان المراد معاقد العز من عرشك يعني ما يتعلق بصفات الله وجلاله، فالعرش إنما اكتسب العزة والعظمة بصفات الله وعظمته، هذا الذي جعل العرش يكون له العز والعظمة، فهذه المعاقد هي في الحقيقة راجعة إلى أسماء الله وصفاته، فيكون جائزا من هذا الباب. وعلى هذا يحمل كلام أبي يوسف هنا. أما إذا كان المراد بمعاقد العز من عرشك يعني صفات العرش نفسها فيكون توسل بمخلوق، وهذا لا يجوز. واللفظ إذا كان مجملا الأولى أن يبتعد عنه يعني، وهذا ما ثبت يعني في حديث، فلا داعي لذكره في التوسل يعني أن يتوسل به المسلم في دعائه. والحمد لله السنة فيها غنية في هذا. قال وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام، وطبعا هذه كراهة التحريم. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا يجوز يعني وفاقا طبعا لا حق مخلوق على الخالق، قلنا هناك حق تفضل، أما الحق الذي يعني حق استحقاق ابتداء فهذا يعني غير موجود للمخلوق على الخالق، فلا يجوز يعني وفاقا، وهذا من أبي حنيف وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره. فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به، فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته ولا يقسم على مخلوق إلا بالخالق؟ قيل لا، أو قيل لأن إقسامه بمخلوقات من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته. الله لما يقسم بمخلوقاته والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره، فهذا من باب تعظيم هذه المخلوقات لأنها تدل على عظمة الله، فرجع القسم بها إلى تعظيم الله، والله هو الذي خلقها فيقسم بما يشاء من خلقه. أما المخلوق قال وأقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه. ومن قال لغيره أسألك بكذا فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. طيب وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما. نعم. قال فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز، وإما أن يكون سائلا به، وقد تقدم تفصيل ذلك. وإذا قال بالله افعل كذا فلا كفارة فيه على واحد منهما، وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو والله لتفعلن فلم يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف. نعم، إبرار القسم طبعا لا يلزم من المقسم عليه، فتلزم الكفارة الحالف، والله أعلم. قال والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به، وأما إذا أقسم على الله تعالى مثلا يقول أقسمت عليك يا رب لا تفعلن كذا كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وذكر حديث أنس بن النضر لما أقسم لا تكسر ثنية الربيع أخته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وهذا من باب الحلف بالله تفعلن هذا الأمر. وقلنا الإخوة هذا جائز يعني إذا كان من باب حسن الظن بالله وقوة الرجاء، لا بأس أن يفعله المسلم من باب قوة الرجاء، لكن هو يقسم يعني بالله على الله. نعم أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا، يقسم على الله لكن ما يقسم بمخلوق. نعم. وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قول صلى الله عليه وسلم إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهه حديث باطل لم يروي أحد من أهل العلم وله في شيء من كتب الحديث، وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء. ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه، لم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به. هذه يعني قرائن يذكرها ابن تيمية في هذا البحث، يعني قل لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثابت لذكروا هذا في الأدعية العامة في صلاة الاستسقاء في عند الحاجة، كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال، وإن كان بينهما فرق فإن دعاء غير الله كفر، ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين لا الأنبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأمة العلم، وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين بخلاف قولهم أسألك بجاه نبينا أو بحقه، فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله ولم يكن مشهورا بينهم. يعني تلاحظ أن هذا منقول عن بعض المتقدمين لكن يعني على خلاف الصواب. قال ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة تدل على النهي عنه كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما. ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام هو نفسه العز بن عبد السلام، نعم، قال لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى. قال فلم يعرف صحته. ثم رأيت عن أبي حنيف وأبي يوسف وغيرهما من العلماء أنهم قالوا لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء. ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز الحلف به. قد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه، ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى، ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم، وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك، فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء، وقد أمر الله بها: إن الله ملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعده بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث صحيح. وذكر يعني طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وما يقال بعد الأذان، وحديث أنس قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهذه أحاديث يعني صحيحة. حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على داع دعوته عند حصول النداء والصف في سبيل الله. رواه أبو داود. الحديث عن صحيح الشيخ الألباني، نعم. وفي المسند والترمذي وغيرهما عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبع الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال أبي، هو نفس الحديث يعني، قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ وذكر العلماء أن يعني أبي لعله كان له ورد من الدعاء يدعو فيه، وكان يكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم يجعل في دعائه من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وفي لفظ: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا الدعاء أو هذا الحديث يعني صحه بعض العلماء، وبعضهم يتكلم في سند من قبيل تفرد عبد الله بن محمد بن عقيل، أن هذا الحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تفرد به ذلك محقق، والمسند ضعفوا الحديث، والترمذي وشيخ الألباني يعني صحوا الحديث، والله أعلم. وقول السائل: أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. قالت امرأة: صلي علي يا رسول الله وعلى زوجي. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. عندكم تخريج الحديث هذا؟ نسيت أنا شوفه. سنة أبي داود، نعم. تمام. الشاهد أن ابن تيمية ينقل الآن يعني أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان التوسل بجاهه وارد لا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل مرة في مثل هذه المناسبات أو الأدعية، فلم نؤمر بهذا وإنما أمرنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال فيكون مقصود السائل أي يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء؟ وذكر يعني ما تقدم. قال وهذا غاية ما يدعو به الإنسان، لما قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني الإنسان في الدنيا يريد من الله أن يكفي همه، وفي الآخرة يريد أن يغفر ذنبه، فبذلك يحصل خير الدنيا والآخرة. قال وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء في تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب كما بسط ذلك في مواضعه. قال وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك. والمراتب في هذا الباب ثلاث، إن مراتب الأدعية البدعية، الآن يذكر ابن تيمية الأدعية البدعية أنها تنقسم إلى يعني ثلاث مراتب. قال إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين وغيرهم، فيقول يا سيدي فلان أغثني أو أنا استجير بك واستغيث بك أنصرني، قال فهذا هو الشرك بالله. وذكر في كلام الله وتقدم معنا أن الشيطان قد يقضي حاجة هذا الإنسان وقد يتمثل له، حتى قال وذكروا أنه أتى شخص على صورتي، على صورة ابن تيمية أو صورة غيري، وقضى حوائجهم، يعني لما استغاثوا به ذكر أن مثل هذا في واقعنا كثير في زماننا. قال وأعرف من ذلك ما يطول وصفه، في قوم استغاثوا بي غلوا في ابن تيمية، فجاءهم شخص على صورته وقضى حاجتهم، فهذا يعني قال وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم. نعم. وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله في الصدر الأول من القرون الماضية. وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين، ويوجد هذا عند النصارى في صكوك الغفران، ويوجد عند يعني الغلاة ممن يغلو في سب الصحابة، يذهبون إلى بعض أئمتهم ويدفعون له أموالا على أن يعني يدخلون الجنة أو يعني تقبل منهم بعض العبادات، تسقط منهم بعض العبادات من حج من صلاة والعياذ بالله. وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة. نعم، حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام، هذا يوجد إلى زماننا، هذا يوجد مثل ما يذكر بعض المشايخ. مرة يعني جاء وفد من حجاج أفريقيا، فوجدوا حاج جاي مكة وعمرة ما دخل الحرم، فقيل له قال لا أنا أحج عند شيخي هناك ما أحتاج، بس جئت معهم هكذا زيارة، وإلا ما أحج عند الكعبة. يعني هذا يوجد عند الغلاة أعوذ بالله. وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجه، وغلاتهم يقولون الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة. وهذا يوجد في كتب هؤلاء أن زيارة القبر الفلاني تعدل 70 حجة وكذا، يعني والعياذ بالله. قال نحو ذلك فهذا شرك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. تلاحظ أن هذا فيه تعظيم لصاحب القبر، يعني لدرجة يعني عالية جدا تستلزم يعني الذل والخضوع له والعياذ بالله. قال الثانية أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين أدعو الله لي، أدعو لنا ربك واسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها، فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة. وهذه مسألة مرت معنا، يعني ابن تيمية يفرق بين الحالة الأولى يجعلها شركا، وبين الحالة الثانية يجعلها بدعة ووسيلة إلى الشرك. ولكن قلنا لعل هذا من باب التفريق النظري يمكن، أما من ناحية العملية لا تكاد تجد يعني هذا يعني واقعا، لأن الذي يذهب عند هؤلاء الأولياء أو الأنبياء ويغلو فيهم فما يكتفي أن يقول ادعوا لي فقط، يعني في الغالب أن يكون في قلب تذلل له وخضوع له، وهذه حقيقة العبادة. فإذا قال له هذا الكلام ادعوا لي لكن عن تذلل وخضوع، ويعني نقول له طيب ليش ما تدعو الله؟ يقول الله تعالى لن يرحمني إلا إذا دعوت أو طلبت من فلان أن يشفع لي، فهذا سوء ظن بالله، وهذا هو الشرك بعينه. هذه عقيدة المشركين، يظنون بالله ظن السوء في علمه أو قدرته أو رحمته جل وعلا. فالذي يعني يقول مثل هذا سيقع في سوء الظن بالله، سيقع في التذلل والخضوع لغير الله، يعني من ناحية العملية، والله أعلم. يعني هو بسبب بحسب الاعتقاد يعني، نعم. لكن هو ابن تيمية يفرض هنا شيء مجرد عن أي عقيدة، يعني يقول هذا ما يكون في قلب لا تذلل لهذا الميت ولا اعتقاد شيء، لكن يقول ادعوا لي، مثل ما يكلم الحي يذهب إلى رجل صالح ادعوا لنا، كان يقول للميت هكذا ادعوا لنا، ويظن أنهم بس من باب إيش أنه يسمع كلامه مثلا. لكن كما قلت الإخوة هذا من ناحية العملية الله أعلم، ما ينبغي فتح مثل هذه المسألة أمام عوام الناس، أن هذا يعني يخلط لهم الأمور بين الشرك، يعني إذا كان أصل شرك المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقول قال طيب هذا نفس الشيء، يقول ادعوا لنا قربنا إلى الله اشفع لنا عند الله، فحتى ما تلتبس الأمور الله أعلم مثل هذه المسألة لا تنبغي أن يعني تذكر أمام عامة الناس والله أعلم. ثم هي من ناحية العملية تجدها غير واقعية الله أعلم، فما أدري يعني ابن تيمية هنا يذكر من باب يعني تدقيق يعني في ذكر هذه الصور الله أعلم. قال وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم، وهذا الإخوة يعني لا يلزم منها أن صاحب القبر يسمع هذه المخاطبة. نعم، السلام جائز مخاطبتهم جائزة، لكن هذا شيء والسماع شيء آخر. وإن كان مسألة السماع كما قلنا يعني وإن كان يقول بها جمهور العلماء أن الأموات يسمعون، لكن يعني الله أعلم، يعني قد يكون هذا في ما ورد فيه الدليل أمر غيبي الله أعلم. وذكر حديثا هنا ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، لكن هذا لا يثبت، والمحفوظ أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في سنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. وفي موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا أبا، ثم ينصرف. وذكر هذا يعني أن هذا مر معنا أيضا، وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة لا يدعون مستقبلي الحجرة، وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة من لا اعتبار بهم، فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله، ولا من لهم في الأمة من له في الأمة لسان صدق عام. ومذهب الأمة الأربعة أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. ثم في مذهبه قولان، قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها عن يساره، يعني كان يكون في الروضة، فهذا نزاع في وقت السلام. وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة لا الحجرة. نعم. قال والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال وسيلتك وسيلة أبيك آدم كذب على مالك، وهذا الإخوة مر معنا بتفصيل لو تذكرون في كلام ابن تيمية. قال ليس لها إسناد معروف، وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره، مثل ما ذكروه عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أو إلى ما أصلح أولها. نعم. ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك، فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعاداتهم إلى آخره. يعني نعم. ثم ذكر أنه نهي عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى. قال عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فلا يجوز أن يصلي إلى شيء من القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لهذا الحديث الصحيح. ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر، بل هذا من البدع المحدثة، وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء. فإذا لم يجوز قصد استقبال عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوز. يقول لك إذا كان الاستقبال فقط أن تدعو الله لكن تستقبل القبر هذا لا يجوز، وأنكره الأئمة، فكيف بدعاء الميت نفسه؟ هذا أولى أن لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله، فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى. فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك، يعني لا أن يستغيث به ولا أن يطلب منه أن يدعو الله له، ولا يجوز أن يشكي إليه شيئا، أن يشكي إليه شيئا من مصائب الدنيا والدين، أو أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين، ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك، لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له من ذلك في ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت ليس مكلفا، بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء ونحو ذلك، كما أن موسى يصلي في قبره، وكما صلى الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ببيت المقدس، وتسبيح أهل الجنة والملائكة، فهم يمتعون بذلك وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم، ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد. يعني نعم، بعض الأموات في الحياة البرزخية قد يعني يصلي لله ويذكر الله، وهذا الإخوة يكون من باب الجزم جنس العمل، يعني إذا كان هكذا حاله في الدنيا لعل الله يكرمه، ويكون هذا فقط من باب الكرامة، يعني ليس من باب التكليف وليس من فعل العبد نفسه، وإنما هذا يقدره الله عليه كما يشاء جل وعلا. يعني كما جاء عن ثابت البناني رحمه الله، يعني صاحب أنس ابن مالك، كان يعني من شدة محبة للصلاة كان يقول اللهم إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني، أو بعد موته فأعطني، فرؤيا بعد موته في المنام يصلي في قبره، فهذا من الكرامات يعني لهؤلاء، يعني كما نقل هنا عن بعض الأنبياء والصالحين فهذا لا يسوغ أن يعني يدعو الميت ويسأله. قال وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئا، بل ما جعله الله فاعلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد، كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به، وهم إنما يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق، كما قال سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ودعاء الملائكة مثلا للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، فهذا إذا أراد الإنسان أن يحصله ما يقول الملائكة ادعوا لي، لا، وإنما هذا الدعاء معلق بهذه الصفات. إذا حققت الإيمان واتبعت يعني الكتاب والسنة اتبعت سبيل الحق يرجى لك أن تدخل في هذا الدعاء. نعم. قال ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته، لابد انتبه لهذا، يعني الحياة الدنيا لها أحكام وما بعد الموت له أحكامه، أما أن نقول فقط أن هذا كما ندعو النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب منه الدعاء في حياته فكذلك بعد موته فهذا لا يجوز. قال فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة، وكان يجوز أن يجعل مسجدا، ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فابن تيمية هكذا ينوع من ذكر الصور في هذه المسألة، قل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يصلي فيه وعائشة رضي الله عنها تصلي فيه، لكن بعد أن دفن فيه خلاص لا يجوز أن يجعل مسجدا يصلى فيه، وذكر الأحاديث في ذلك في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلي خلفه، أو نعم في حياته يصلى خلفه، وذلك من أفضل الأعمال، ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره. نعم. أذكر يعني ثم كيف يذكر ابن تيمية عدة صور في هذا، في الفرق بين أحكام الحياة وأحكام ما بعد الموت، وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي، ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته، وأمثال ذلك كثير. قد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ لم يرد، والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب، كذلك اللفظ، وهذا اللفظ صار مشتركا أو مشتركا في عرف المتأخرين، يراد به الزيارة البدعية التي في معنى الشرك الذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده، والزيارة الشرعية وهي أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلي على جنازته. فهذا الثاني هو المشروع، ولكن كثير من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول، فكره مالك أن يقول زرت قبره لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك. نعم. فإذن أما الآن طبعا إذا قيل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من تكلمهم يعرفون قصدك فلا بأس بهذه العبارة طبعا، لكن لما حصل يعني مثل هذا الإجمال والاشتراك في هذا اللفظ في زمن من مالك يعني كره هذا اللفظ. قال الثالثة، المرتبة الثالثة من الدعاء البدعي أو نعم غير المشروع، أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك، وتقدم يعني النهي عنه، وتقدم أن هذا ليس مشهور عن الصحابة بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره، وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بينما كانت الصحابة تفعله وبينما لم يكونوا يفعلونه، فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته ليس يعني بالذات، ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن، وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور، هذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه، لم يروي أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. فانظر هؤلاء أئمة الضلال ينقلون لأتباعهم مثل هذه الأحاديث، فمساكين هؤلاء يعني ما يسمع أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عساه أن يفعل، وهذا كذب وافتراء عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع. وذكر أنه نهى عما هو أقرب من هذا، وهو اتخاذ القبور مساجد يعني. وذكر يعني أصل الشرك الذي كان على وجه الأرض، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وعوق ونسرا. ذكر قصتهم. ثم قال: فمن فهم معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده، وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه. وكذلك الاستغاثة لا تكون إلا بالله، والتوكل لا يكون إلا عليه، وما النصر إلا من عند الله. فالنصر المطلق وهو خلق ما يغلب به العدو لا يقدر عليه إلا الله، وفي هذا القدر كفاية لمن هداه الله، والله أعلم. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك هو كذلك في شرائع غير من الأنبياء. في التوراة أن موسى نهى، أن موسى عليه الصلاة والسلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله، وذلك أن دين الأنبياء عليه الصلاة والسلام واحد وإن تنوعت شرائعهم. وذكر كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء ديننا واحد. وذكر الآيات في اتفاق الأنبياء يعني في دين الإسلام والتوحيد. قالوا: إذا تبين ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، قال: تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به، ولا يتخذ قبره وثنا يعبد، ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته، ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني وأنصرني إلى آخره. ذكر نفس الكلام المتقدم أن الشياطين تعينهم، والشياطين تتمثل وتقضي حاجتهم. قال: وهو اليوم موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم، وأعرف من ذلك وقع كثيرا في قوم استغاثوا بي وبغيري في حال فرأوني، أو ذاك الآخر الذي استغاثوا بي قد جثى في الهواء. نعم. ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما شيطان تصور بصورتي. وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان. نعم. وهذا الإخوة من باب يعني عقوبتهم وفتنتهم، لأن الذي يتبع هواه وينغمس في الباطل فتقترب منه الشياطين وتقارنه الشياطين فتضله. نعم. فلا يستبعد مثل هذا، فيكون هذا بسبب ذنوبهم، بسبب اتباعهم لأهوائهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم العلامس، يرون أيضا من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به فيقضي بعض حوائجهم. وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكي لهم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل من هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به والذي يشرك به ويستغيث به، فينزل عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك أو غير ذلك مما يطلبه. سبحان الله، شوف كيف يعني إجابة للدعاء فورية تأتي به الشياطين، أو غير ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه، وإنما ذلك كله من الشياطين. وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم. وكما قال نوح عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم. ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض، بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء وسائط لأسباب، منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين. الآن يذكر لماذا هؤلاء يتخذون هذه الأصنام وسائط. فالسبب الأول هو أعظم هذه الأسباب، جعلوها صور للأنبياء والصالحين حتى تشفع لهم عند الله. ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر على عباد الكواكب. ومنهم من جعلها لأجل الجن، ومنهم من جعلها لأجل الملائكة على صور جن أو صور ملائكة. فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر، وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين، فهي التي تقصد من الإنسان أن يعبدوها وتظهر لهم أو تظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين، أوهموهم أنه إنما يدعو الأنبياء الصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به. وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن، عرفوه أنهم الجن. نعم، فهذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء. قد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان أن يسجد له، أو أن يفعل به الفاحشة، أو أن يأكل الميتة، أو يشرب الخمر، أو أن يقرب لهم الميتة، وأكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن، يسمونهم رجال الغيب، ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس، وأولئك جن تمثلت بصورة الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، وكانت الإنس تستعيد بالجن فصار ذلك سببا لطغيان الجن، وقالت الإنس تستعيد بنا. وكذلك الرقى والعزائم والأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم إلى آخره، وهذا من جنس السحر والشرك، وذكر الآية في ذلك: واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا. قالوا: كثير من هؤلاء يطير في الهواء، وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها، ويكون مع ذلك زنديقا يجحد الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله، ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله. وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان، حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله فارقته تلك الشياطين، وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات. وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن، وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها، وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم. فلا تستبعد الآن يعني هؤلاء يتعلقون بقبورهم تعلقا شديدا، لعلهم يسمعون أشياء ويرون أشياء. نعم، وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها. فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية، وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية. والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة تمده للإيمان ومادة تمده النفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال. والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البغشية والطونية والبدا أو كذا ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهندي أدري الخطأ وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر، ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة، ويبقي الدف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء، ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ولا يرون أحدا يضرب له، ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله، يعني إناء طبق هكذا يطوف في الهواء، ويكون أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه نعم طعاما يكفيه، ويأتيهم بألوان مختلفة، وذلك من الشياطين تأتي من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه وتأتي به، نعم، حتى يكون طعام محرم مسروق، نعم. وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان، نعم. ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل، يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاد المواقيت، ولا يبيت مزدلفة ولا يطوف طواف الإفاضة، ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيم من كرامات الأولياء، ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به، فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين، نعم. ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل، ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا، فإنهم أجل قدرا من ذلك. قد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة، فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج، فقال هل كتبتموني؟ قالوا أنت لم تحج كما حج الناس، أنت لم تتعب ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج. وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء، فقال لهم هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله. وذكر أن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين، التوحيد والرسالة، الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالإله هو الذي تأله القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء إلى آخره. قال والله عز وجل له حق لا يشرك فيه غيره، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله. قال والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله أمره ونهيه، والمبلغ عن الله أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، فالحلال ما حل له والحرام ما حرمه إلى آخره. قال وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداية والإغاثة فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم، يعني كلام الخلق، ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم، فما يعني يخلط بين حق الله وحق رسوله. قال والأسباب التي بها يحصل ذلك، يعني من النعم وإزالة المرض والضر، قال هو خلقها ويسرها، فهو مسبب الأسباب، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه، وسبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يبرمه إلحاح الملحين بل يحب الإلحاح في الدعاء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابتهم، كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وذكر بعض الأسئلة. فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلم يقل سبحانه فقل، بل قال تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني هذا تحقيقا لكمال قربه، فهو قريب من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا وهونوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. وهذا على ظاهره ولا ينافي علو الله جل وعلا، كما أنك تقول الشمس قبل وجهي وهي فوقك، إذا كان هذا يتصور في مخلوق فالله جل وعلا أجل وأعظم، وهذا يجعل المصلي أن يخشع ويقبل على الله في صلاته. قال ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وهذا الحديث الصحيح من غير وجه. هو سبحانه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، هو سبحانه غني عن العرش وعن سائر المخلوقات، لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش. وقد جعل تعالى العالم طبقات ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله، فالسماء لا تفتقر إلى الهواء والهواء لا يفتقر إلى الأرض، فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما الذي وصف نفسه بقوله ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون، أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي كل ما سواه مفتقر إليه وهو مستغن عن كل ما سواه. يذكر هذا الكلام للرد على من توهم في إثبات الاستواء على العرش أن الله محتاج إلى العرش، فهذا يعني لا يرد على من في قلبه تعظيم لله جل وعلا. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، قد بين فيه التوحيد الذي بعث الله به رسوله قولا وعملا. فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والتوحيد العملي قل يا الكافرون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. جاء في ركعتي المغرب لكن حديث معلول، وإنما جاء عن بعض السلف كابن مسعود وغيره ركعتي المغرب، لكن يعني إذا فعل أحيانا كما يفعله السلف فلا بأس. قد كان أيضا يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف قولوا آمنا، طبعا ركعتي الطواف هذا ما ثبت، هذا ثابت في ركعتي الفجر سنة الفجر، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم التي في آل عمران. فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام وفيهما الإيمان القولي والعملي، يعني مثل الإخلاص والكافرون. فقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره يتضمن الإيمان القولي والإسلام، يعني التوحيد العلمي. قول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا يتضمن الإسلام والإيمان العملي. فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان، وهما في هاتين الآيتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما اشتمل عن المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب مع الاختصار. فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان، تأمل في قول سر القرآن، حقا التوحيد هو مقصود القرآن الكريم ولب الإيمان، وتنويع العبارة بوجوه الدلالات والدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد، والله أعلم. فلما ينوع ابن تيمية في العبارة ويطيل في الكلام فلا تمل، لأن تنويع العبارات في مثل هذه المواضيع من أهم ما يكون. ولهذا تم في القرآن كيف كرر الله تعالى القصص وبراهين التوحيد من آيات كونية من قصص من أمثال حتى يرسخ التوحيد في القلوب. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للمحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعلنا في الدرس القادم يعني ننهي ما يتعلق بالمجلد الأول، يمكن ندخل في المجلد الثاني، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.